الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه المنظومة التي قرأتموها صنفت في فترة معينة لأجل هذه الوظيفة الموجودة في الصفحة الأولى والمعروفة بالباعث. عندما رأينا كثير من النساء والشباب انحرفوا للأسف عن طريق أهلهم أو جاهلوها أو لم يكن عندهم ذلك الحماس لمعرفتها نتيجة ما عبر عليهم وعلى البلد الكريمة وهي بلاد اليمن وما حولها، مرت عليها مراحل حصل فيها بعض الانتكاس الفكري، بعض الانتكاس الديني، بعض الانتكاس الأخلاقي. وهذه التي مرت على بلادنا وبلاد من حولنا كانت سببا في أن ينقطع الجيل المعاصر، يعني الجيل الذي نحن وإياكم نعايشه، عن منهج السلف الأول، أولا من حيث أسباب التعليم، ثم أسباب التربية، ثم أسباب الاكتفاء الذاتي، ثم الانقطاع عن الدعوة. هذه هي المواد التي تضخ للمجتمع في كل عصر الرجال الذين يحملون هم الدعوة، والنساء اللاتي يحملن أيضا هم الدعوة وخدمة الميراث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. يجب أن نفهم أولا أننا لا نلوم أحد وحتى لا نلوم بعضنا البعض، لكن نوصف الحالة ونقيم الحالة ونبين للناس سواء كانوا منا أو من غيرنا أننا مرت علينا مراحل كنا فيها مستهدفين، وبالطبع لا زلنا مستهدفين، لا زالت الأمور غير واضحة في هذه الحياة، لكن لما هيأ الله الأسباب وهيأ كذلك الفرص جاء هذا التنفس الإلهي لهذا الوطن ولمن ينتمي لطريق أهلنا وأسلافنا الصالحين، وبدأنا نتحسس طريقنا إلى الله على منهجهم وعلى أسلوبهم وعلى طريقتهم، فوجدنا أن هناك خلل في أسلوب التعليم، في أسلوب التلقي، في أسلوب التربية، في أسلوب الدعوة الذي ننشر به هذا الدين بين الناس. كان هذا السبب في تصنيف هذا الكتاب أو هذه الرسالة أو هذه المنظومة، وأطلقنا عليها فص العقيق في توثيق مراحل فقه الطريق. يحتوي هذا الكتاب أو هذا المنظومة على عدة فصول. عندكم أولا المقدمة. المقدمة هذه تصور لكم وتصور لنا من نحن، ما هي هويتنا، من نحن لنسمي أنفسنا مدرسة آل بعلوي أو نسمي أنفسنا مدرسة حضرموت، من نحن، وهل نحن في هذا الواقع أو في غير هذا الواقع خصوم لأحد أو نبحث عن الضرر بأحد، وهل علمنا الذي عملنا به أو تعلمناه على طريقة أهلنا وسلفنا الصالحين والذي كان من ثمرة ظهور الأولياء الصالحين، من ثمرة ظهور الأدباء وظهور المفكرين وظهور الشعراء الذين عاشوا في حضرموت وفي غير حضرموت، هل كانوا ينطلقون من غباء وجهالة أو كانوا يعرفون ما هو منهجهم وما هي طريقتهم في هذه الحياة؟ هنا أشرنا في هذه المنظومة إلى هذا المسألة المعلومة المتعلقة بطريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى جاء فيما رأيتم مدرسة تعزى إلى من أسسوا قواعد الإسلام شاد المنبر. الطريقة مسندة، أي لها ارتباط سندي على مدى تاريخ حياة الأمة بسند الشيوخ أهل الاصطفاء من آل طه من تساموا في الورى، بمعنى أن طريقة حضرموت التي نحن الآن نتكلم معكم فيها ونحب أن يعود لها نورانيتها وأهميتها وعلمها وعملها وما فيها من الخير، أن هذه ليست صنع اليوم، ليست صنعنا نحن الدعاة، نحن نتكلم عن طريقة مسندة، سند الشيوخ أهل الاصطفاء الذين اصطفاهم الله والذين اصطفوا لنا هذه الطريقة. ويأتي في مقدمة إمام المهاجر والإمام الفقيه المقدم، ومن جاء من بعده كالشيخ عبد الرحمن السقاف، ومن جاء من بعده إلى الإمام الحداد، ومن جاء من بعده إلى أيام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ومن جاء من بعده إلى أيام الحبيب علي بن محمد الحبشي، ومن جاء من بعدهم إلى أيام حبيبنا وشيخنا الحبيب عبد القادر والحبيب علي بن عبد شهاب الدين وغيرهم. هذه مشيختنا، هذه طريقتنا، هذا سلوكنا، سواء كانوا الرجال أو كانوا النساء. لأن إذا ذكرنا الرجال لابد أن يكون لهم في الجانب المقابل أمهات صالحات وقارئات ومتعلمات وداعيات إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل عصر. هذه مدرسة وفرعها طريقة، وقد تكلمنا معكم من قبل أن هذه من الثوابت التي ينبغي أن نستفيدها، أن طريقة آل بعلوي أو مدرسة حضرموت تنقسم قسمين. قسمها الأول مدرسة، وهي التي جاء بها المهاجر من العراق إلى حضرموت، ثم استمرت هذه إلى أن ظهر الفقيه المقدم فبدأ ما يسمى بالطريقة. وللمدرسة ثوابت وللطريقة ثوابت، أي قواعد قامت عليها في إدارة الناس وفي تعليم الناس وفي تربية الناس وفي ربط الناس بدعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه المدرسة أو هذه الطريقة من نمط معرف بأوسط، يعني بمعنى أن طريقة أهلنا وأسلافنا يطلق عليها مدرسة أهل النمط الأوسط أو منهج أهل النمط الأوسط. أهل النمط الأوسط أشرنا إليها في الأبيات مستجمع شرط السلام، أكثر ما يدعو إليه السلام، التسامح، جمع الكلمة، لا يحبون أن يدخلون في صراع فكري ولا في صراع سياسي ولا في أشباهه ولا أمثاله. وأن هذا المنهج ما هو جديد، هو من عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجود، كما قال مبتدئا من عصر موت المصطفى لما اقتضى الحيدر ألا يأثر، أي بدأ هذا المنهج منهج السلام من عصر الخلافة لما بدأت، وجاء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأيد الخلافة وسند سيدنا أبي بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان، فكان هذا مبتدأ نشر السلام في الأرض دون الحاجة إلى الصراع والمعارضة. وهكذا ذكرنا في هذا الأمر، حتى بعد ذكرنا الإمام الحسن بن علي الذي تنازل عن الحكم وتنازل عن السلطة في سبيل اجتماع الكلمة، أي بمعنى من أجل جمع الناس وعدم إسالة الدم وعدم إشاعة الذم. وهكذا جاء بعد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. هذا التسلسل الذي عليه شأن مفهوم السلام، أن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه خرج من مكة خائفا على الحرم من الدم فخرج منها، فهذا نوع من أنواع السلام الذي يشير إلى أهمية المكان. وكل هذا ستجدوه مفصل في جملة من الكتب، سواء كان الشرح اللي شرحناه بهذه المنظومة أو كان مثل كتاب النمط الأوسط أو مثل العلم المكنون أو غيرها. بسطت هذا الموضوع لمن تحب أن تستفيد وتزداد في هذه المعرفة المتعلقة بهذا المفصل وبهذه الأهمية التي قامت عليها طريقنا داعيه إلى السلام. كذلك بعد ذلك جاء سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أتم مظهر السلام، لأنه لم يعد طامعا في سلطة ولا طامعا في إقامة ثار لأبيه أو لغيره، فكان سيدنا علي زين العابدين هو المفصل الذي دخل منه أهل العلم وأهل المعرفة إلى طريق أهل الله الداعي إلى السلام. وقد ذكر الإمام الحداد في شرح العينية، إن كان عندكم شيء من مراجعاتها ستجدون عندما تكلم في القصيدة، أول من ذكره من شيوخنا الذين نستند إليهم هو سيدنا الإمام علي زين العابدين. إذن لابد نقرأ من هذا الرجل، وما هو الذي ضحى به في المجتمع، وما الذي غرسه وبناه، ومن الذي أخذ هذا المنهج من بعده. هذا هو التسلسل الذي عليه الشان حي عبد الله بن علي الحداد. كذلك في القصيدة المعروفة التي عطفة يجيرة العالم يشير إلى شيء من هذا المعنى، ويبين منذ البداية عن هؤلاء في قصيدته حتى يبلغ بنا إلى عصر سيدنا علي العريضي ومن جاء من بعده إلى المهاجر. هذا يشير إشارة واضحة على أننا نتكلم عن مدرسة مسندة، ونتكلم عن ثقة، ولسنا محتاجين لأحد يأتي لأجل يعلمنا كيف أهل البيت، أو يعلمنا منهج أهل البيت، أو يعلمنا طريقتنا، أو يعلمنا خطأ عندنا. لا، نعم نحن المتأخرين عندنا أخطاء في سلوكنا، لكن طريقنا لا، الاتجاه صحيح، السند صحيح، الصلة صحيحة، العدالة صحيحة، كل ما في الأمر أن يجب أن نصحح الخطأ الذي وقعنا فيه بسبب المراحل والتراكم الذي جاء في المراحل. فعلى النساء وعلى الشباب وعلى الكبار وعلى الصغار أن يتجهوا اتجاها سديدا وسليما لقراءة كل متعلقات الطريقة التي قام عليها منهج حضرموت، والتي هي أصل الحفاظ على هويتنا في البلد وفي غير البلد، لأننا مثل الكائن الذي حوله الذئاب، كل الناس يريدوا أن ينهشوا في هذا الجسم، فكيف نثبت وكيف نتماسك وكيف نعيد القراءة وأن نصحح الخطأ الوارد في حياة الرجال وحياة النساء. وقد لا نستطيع أن نخاطب النساء أجمعين، لأن الفتنة قد عمت والبلايا قد طمت، والعقل المعاصر قد وصل إلى درجة من الانحطاط، أو بمعنى نسميه الاستتباع، لم يعد يسمع عالم ولا داعي ولا داعية ولا شيخ، ولا يريد حتى بعض الشباب يدخل المسجد، وبعض الفتيات تؤخر صلاتها ولا تقوم بحق الله، فكيف تقوم بحق الطريق؟ إذن فهذا ترذل. اليوم نحن لما نخاطب من يسمع أو من يشهد، فإنما المقصود به أن كيف نحيي ما مات ولو حتى في البعض، هذا هو المقصود بسند السلام أو مدرسة النمط الأوسط التي سار عليها السلف. بعد الإمام علي زين العابدين يأتي سيدنا محمد الباقر، وهو ابن سيدنا علي زين العابدين، وهو نهج أيضا منهج السلام ولم ينازع أحد. ثم جاء من بعده سيدنا علي العريضي، وهو أصغر أولاد سيدنا، جاء بعد الباقر سيدنا جعفر الصادق، وهو كذلك سار على نهج آبائه دون أن يحمل سيف ضد أحد أو ينازع في سلطة، حتى جاء بعد ذلك الإمام علي العريضي. الإمام علي العريضي جدنا المباشر، وهو من سكن في العريض في المدينة وفتح باب التعليم وفتح له مسجد وبنى رباطا، وصار مهمته التعليم، لا يتدخل في شؤون السياسة ولا ينازع ولا يصارع أحد. هذا عندما أسس هذه المدرسة العريضية التي نحن ننتمي إليها، جاء من بعد ذلك في السند ولده الذي هو محمد بن علي العريضي. هذا محمد بن علي انتقل من المدينة بعد موت والده إلى العراق، وبقي في البصرة، وأظهره الله وصار نقيب أهل البيت، أي بمعنى مرجعيتهم، حتى جاء ولده عيسى بن محمد وصار نقيب أهل البيت ومرجعيتهم، ثم حتى جاء أحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى الذي نحن الآن ننتمي إليه ونرتبط به في منهج أهل النمط الأوسط، منهج السلام الذي جاءت به هذه المدرسة. الإمام أحمد بن عيسى رأى الفتن في العراق، الصراع في العراق والفوضى في العراق كما ترون، يشبه ما نحن فيه، هذا له رأي وهذا له رأي، وهذا يشوش على الآخر، وهذا يشيع الكذب، وهذا يبدع، وهذا يشرك، وهذا يكفر، وهذا يريد الناس تكون تحت رأيه، كما هو موجود في سلوك البشرية على مدى تاريخها. فالإمام أحمد بن عيسى رأى أن السكن والبقاء في هذه البلدة التي هي مليئة بالفتن والحروب لن تؤدي إلى غرض، يعني لن تؤدي إلى أن يضع ما في ذهنه من إعادة ترتيب لأهل البيت ولمن أحبهم. لذلك كما تعلمون في التاريخ أنه عزم على السفر، جمع أولاده وجمع أهله وجمع أهل الرأي من آل البيت، ووضع عليهم الخروج من العراق إلى أرض الله، إلى مكة وما حولها. ففعلا رتب أمره، وهذا موجود عندكم في سلسلة أعلام حضرموت وفي غيرها من المؤلفات، كيف خرج الإمام المهاجر ومن معه من العراق عبر الصحراء أو عبر الطرق الفوقية حتى وصل إلى جهة تبوك، ومنها دخل إلى المدينة وجلس في المدينة سنة، وهذه السنة جاءوا فيها القرامطة وهدموا الكعبة وقتلوا الحجاج، وهي كلها فتن، وأخذوا الحجر الأسود ورموا بها في مزرعة من مزارعهم أو مزبلة من مزابلهم، وجلست مكة 20 سنة من غير حجر أسود تحج الناس وتمسح بموقع الجدار. هذه فتن ليست سهلة، مرت على عصر المهاجر. إذا رأى أن الأفضل الخروج من هذه الفتن ومن هذه العواصم التي يدور فيها مثل هذه المشكلة، فخرج كما نعلم حتى بلغ إلى حضرموت، وكان معه جد الأهادلة وجد آل القديمي، اختاروا أن ينزلوا في ما نسميها بالتهائم اليمن. فصاحب الأهادلة نزل في وادي يسمونه وادي سهام، وصاحب القديمي نزل في وادي اسمه وادي سردل وجلسوا فيها وأولادهم لا زالوا إلى الآن نسمع عنهم الأهادلة وبني القديمي، وهؤلاء نشأوا منشأ خاص بهم وارتبطوا بمنهج مذهب الإمام الشافعي وسلكوا مسلك التصوف كما هم في تلك البلاد. أما الإمام المهاجر فقد رأى أن يخرج بما معه من أولاد وأسرة إلى حضرموت، وصل إلى حضرموت، ولما وصل إلى حضرموت أول ما وصل إلى وادي دوعن دخل إلى منطقة اسمها الجبيل وسكن فيها وعلم فيها وتزوج فيها وأنجب، ثم انتقل منها إلى الهجرين، والهجرين معروفة إلى الآن، وجلس فيها مدة من السنين وبنى فيها دار، ولا زالت الدار إلى الآن معروفة بدار المهاجر. ثم انتقل بعد ذلك إلى غارة بني قشير وهي قريب من منطقة بور، وجلس فيها فترة يؤلف بين قلوب القبائل ويجمع الكلمة ويدعو الناس إلى السلام، حتى انتقل إلى الحسيسة وهي التي الآن فيها قبره معروف، وهنا توطن واشترى كثير من الأراضي وبنى مفهوم الاكتفاء الذاتي ونشر العلم الذي هو علم الأدب وعلم الخلق وعلم السلوك، بعيد عن التصادم، بعيد عن الصراع، بعيد عن النهب، بعيد عن السلب. واستطاع خلال سنوات أن يجعل حضرموت تستقر، استقرت حضرموت ببركة الإمام المهاجر الذي كون هذه المدرسة وأخذ عنه الناس، أخذ عنه العلماء، أخذ عنه من في تريم، أخذ عنه من في سيون، أخذ عنه من في الوادي، واستفادوا من علمه وكذلك رجعوا إليه في أمورهم وشؤونهم، فأظهر الله هذا الرجل على أفضل الأحوال ومعه أولاده، وكان من أولاد عبيد الله بن أحمد وهم من كبار العلماء من كبار الشيوخ. المهم أن عرفنا أن نحن لما نتكلم لسنا محتاجين أحد يضع في آذاننا معلومات جديدة، لأن نحن عاصرنا جيل من أجيالنا يرون أن طريقة ألبا علوي مثلا طريقة هشة، طريقة غير قائمة على قواعد، حتى يقول بعضهم للأسف وهدانا الله وإياهم يقولوا أنتم تركتم منهج أهل البيت وسرتم على منهج آخر وتركتم مذهب أهل البيت وأخذتم مذهب الشافعي وإلى غير ذلك من هذه الشبهات التي تؤثر على الجاهل أو تؤثر على المستغفل. وأما لما نتكلم نحن وأشباهنا وأمثالنا ممن ينتمون إلى هذا العلم نعلم يقينا أننا لسنا ضد أحد، من يريد أن يعمل له طريقة أو يعمل له منهج أو يعمل له أسلوب فهذا يخصه، لكن نحن نعرف تماما أن جذورنا راسخة في الأرض وقادرة على أن تبين لمن يريد الوعي والإدراك من أبنائنا وبناتنا أننا لا نبدل ديننا بآخر ولا بفكرنا بآخر ولا طريقتنا بأخرى ولا نميل ولا نحب أن ننحرف إلى جهة الأحزاب والصراعات والمشاكل في المجتمعات، بل علينا أن نساعدهم في التنمية. أي حاكم أو أي عالم أو أي مثلا جهة رسمية تحتاج إلى بناء البلد، تحتاج إلى خدمة البلد، تحتاج إلى المعلم، تحتاج إلى أمام المسجد، تحتاج إلى الخطيب، هذه مهمتنا، نصنع الإنسان الواعي، نصنع الإنسان العاقل، المرأة التي تعرف كيف تتكلم، لا تدخل في السياسة ولا تتعرض للناس، وإنما تكلم الناس كيف يصلحون قلوبهم، كيف يصلحون عقولهم، كيف يعبدون الله، كيف يسلكون مسلك الصالحين، كيف يتجنبون الحرام، كيف يقومون بأمر الحلال، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يزكون، كيف يبرون آبائهم وأمهاتهم. هذا الدين، هذا أصل المادة الدينية التي أهلنا وسلفنا اعتنوا بها واشتغلوا بها، ولا يفتحون آذانهم لأحد ممن يذهب هنا أو هناك، حتى أنهم كما سمعتم كسروا السيف، يعني بمعنى أنهم أعلنوا للناس أن ما لنا مصلحة لا في قتال ولا في سلطة ولا في شيء مما يتنازع عليه الناس. إذن قامت هذه الطريق بهذا الترتيب حتى وصلت المسألة إلى عصر سيدنا الفقيه المقدم، وكل هذا موجود عندكم في الصفحات من أول صفحة إلى صفحة ثمانية، ستجدون آخر ما كتب المدرسة المهاجرية بحضرموت، يعني أول المدرسة العريضية وهي التي أسسها الإمام علي بن جعفر الصادق وهو العريضي، بناها في المدينة وهي أصل طريقتنا. ثم بعد ذلك جاء بعده كما سمعتم أولاده حتى الإمام المهاجر، الإمام المهاجر انتقل من العراق إلى حضرموت، تأسست في حضرموت هذه المدرسة في عدة أماكن كما سمعتم وانتشرت من القرن الرابع حتى أول القرن السابع، هذه كلها كانت مدرسة المهاجر. ظهر الفقيه المقدم في مرحلة كانت فيها فتن وكان فيها صراع على السلطة وكانت فيها القبائل تعتدي على بعضها البعض وكانت الناس تعتقد أن أهل البيت يتمنون يكونوا حكام، فأراد أن يقنعهم ويقنع من يراهم ومن يحسدهم ومن يريد أن يشوش عليهم بأننا ليس لنا رغبة في هذا الذي أنتم تتنازعون عليه، وكسر السيف وأخذ طريق التصوف وهي طريق الترقي التي هي علوم الباطن فوق علوم الظاهر. هذه الأصول التي بنى عليها الفقيه المقدم علمه وعلم أهله وآبائه وبناته وكل من دخل في هذه الطريق قائمة على العلم. لا بد من العلم أول، إنسان يعيش بلا علم يعيش في غفاله، لكن العلم ولو حتى في الحد الأدنى يعرف الإنسان واجباته نحو الله، واجباته نحو الدين، واجباته نحو أهل الحقوق من أهله وأسرته وزوجته ووالده وولده، هذه مسائل ضرورية. ثم يعرف هذا المصير اللي يسير فيه هو مع من وتبع من، ومن الذي يستند إليه في مشيخته، ومن الذي يعود إليه في مرجعيته. هنا يتبين أن نحن نرجع كل من ارتبط بنا سواء كانوا في حضرموت أو كانوا في بلاد العالم كلها، من ينتمي إلى الفقيه المقدم وإلى هذه الطريقة له منهج، له منهج. رجال المنهج ذهبوا، شيوخ المنهج الكبار قد ذهبوا، لكنهم أبقوا لنا الثوابت وأبقوا لنا الطريقة، العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله، وجعلوا هدف كل هذا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث ما كانت المرأة حيث ما كان الرجل عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. صارت هذه وظيفة المدرسة، ما سمعنا أن أحد منهم طلب حد ينتخبه يطلع حاكم، ولا أحد منهم طلب يكون وزير من هذا النموذج اللي درسوا الطريقة. وأما غيرهم من أولادهم الذي عاشوا في المجتمعات وتغيروا ذهبوا، كل منهم سلك لهم أسلك، وإن كانوا مرتبطين في الأصل بأهلهم وبأسلافهم لكن هذا ارتباط شخصي، أما الارتباط المجموع الصحيح فهم الذين سلكوا مسلك الولاية ومسلك الخدمة ومسلك العلم. إذا عرفنا في صفحة 8 أن المدرسة المهاجرية انتشرت في حضرموت، وظهر فيها جملة من الرجال مروا معكم في صفحة 9، ذكرنا منهم أبناء الإمام عبيد الله بن أحمد المهاجر اللي هو بصري وجديد وعلوي. بصري وجديد أولادهم قرضوا في القرن السابع، وأما علوي بقيوا أولاده ومن أولاد محمد بن علوي صاحب الصومعة في جهة بيت جبير، هذا هو أبو الكل، تفرع عنه أولاد العلويين اللي يسمون الآل بعلوي، أولاد علوي بن محمد بن الإمام عبيد الله بن أحمد المهاجر، هذا الذي توسعوا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك تكاثروا، فبعد بصري وجديد وعلوي في السابع الهجري بادوا كلهم الذي هم أولاد جديد وبصري، وبقي أولاد بني أولاد الإمام علوي رضي الله تعالى عنهم، ولا زالوا كما تعلمون إلى الآن. ذكرنا هنا في المنظومة بعض أولاد وأبناء البصري وجديد مثل الإمام الكبير سالم بن بصري، وكان في تريم من كبار الأولياء والعلماء، ومن آل جديد كان الإمام علي بن جديد، هذا كان محدث وهو الذي أول من وضع حذف السند في الحديث، وهو من كبار علماء حضرموت ومن هذا البيت، كان يسافر إلى العراق مرة بعد مرة ويمر على طريق عمان والسواحل حتى يبلغ إلى العراق، فكان يأتي ببعض الغلات التي كانت في أراضي الإمام المهاجر وأولاده هناك، وكان رابطا بين حضرموت وبين العراق على ما كان عليه من الأساليب القديمة. وهكذا إلى أن تدير آل بعلوي بتريم، كانوا خارج تريم، ما أحد كان من أهل البيت في تريم، كانت تريم بلد بعض القبائل والمشايخ العلماء مثل آل أبي حاتم، مثل آل بعيسى، مثل آل بفضل، مثل آل الخطيب، بعضهم نجدهم إلى الآن لا زالوا، فكانت تريم موقعهم، وهي كانت عين العلم ومكانة العلم وأكبر بلد في العلم، لكن المهاجر وأولاده لم يستعجلوا بالدخول إليهم لأنهم ما يحبون المنافسة مع أحد ولا يحبوا أن يسلبوا علاقة أولئك الرجال ببعضهم، فكانوا في خارج تريم، لكن ارتبطوا بتريم وخرج إليهم العلماء والتقوا بالعلماء وعجبهم العلماء وتأثروا بأئمة آل البيت الكرام، حتى جاء القرن الخامس. في القرن الخامس أول من تدير وسكن في تريم الإمام الكبير علي بن علوي خالع قسم، منطقة قسم معروفة فيها هذا الإمام، اشترى أرض سماها قسم، فصار يسمى خالع قسم. ثم انتقل بعد ذلك إلى تريم وآوى إلى تريم ودعا أهل البيت كلهم الذي في الخارج، فجاءوا من بقي من آل جديد ومن آل بصري وآل علوي كلهم جاءوا إلى تريم وتديروا بها أي سكنوها، واتحدت علومهم وأسانيدهم مع المشايخ مع العلماء الذي كانوا في تريم، ولهذا صارت تريم زاهية بهم. ظهرت تريم مظهر عظيم لما اختلط أهل البيت الكرام بالمشايخ الآخرين وبالعلماء، وصارت تريم مشهد وملحظ وكذلك مقصد لكل من يريد العلم في هذه البلدة المعروفة بحضرموت. وكما ترون في المنظومة إشارات إلى هذا لمن أحب أن يقرأ، حتى تكلمنا بعد ذلك عن أبناء صاحب مرباط، يعني كيف جاء التسلسل السندي التسلسل العائلي إلى صاحب مرباط. صاحب مرباط موجود في عمان وهو جد السادة بني علوي جميعا. ثم تكلمنا عن موضوع مهم وهو الذي يخصنا، ولادة الطريقة البعلوية من صلب مدرسة حضرموت. من هنا لما صار آل بعلوي أهل مدرسة خاصة، كانوا آل بعلوي مرتبطين بالمدرسة المهاجر وهي الأصل، ثم بعد ذلك لما جاء الفقيه المقدم بعد قرنين من الزمان بدأت الطرائق الصوفية في العالم، انتشر التصوف، صار مذكور الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ شعيب بن أبي مدين، الإمام الشاذلي، الإمام الرفاعي، ظهروا في العالم، وكانت الناس رجعت إلى التصوف هروبا من السياسة وهروبا من الحروب، فوجدوا في التصوف الملجأ، وجدوا في التصوف السكينة، فتصوفت كثير من المجتمعات. سيدنا الإمام الفقيه المقدم سمع عن هذا التصوف لكن لم يستعجل، كان يبحث عن طريقة يستطيع بها أن يضع فكرته في داخل تريم، مثل ما فعل المهاجر عندما أخرج فكرته إلى حضرموت وأسس منهج السلامة وكذلك ما سمي بالمدرسة. فالفقيه المقدم لم يستعجل وإنما بدأ يراسل بعض الشيوخ، فوجد أن أفضل طريقة يستطيع أن يضعها في حضرموت هي طريقة الشيخ شعيب بن أبي مدين، وترجعون في الشروح إلى كيف جاءت هذه الطريقة وكيف أخذها الفقيه المقدم في تريم، وكيف اصطدم حتى مع شيخه الشيخ علي بن مروان الذي ما أعجبه أن ينشر الطريقة الصوفية، بل كان يريد على طريقة أهل الحديث والعلوم الظاهرة. لكن الفقيه المقدم له هدف وله آمال، وخاصة في من لديه من أبنائه وأهله وأسرته، فاتخذ طريق التصوف وكسر السيف ودعا إلى ما يسمى بطريق الفقر، وكل هذا مشروح عندكم في هذه الأبيات، حتى أن الفقيه المقدم انتشر خبره وأيده المشايخ أبا فضل وآل الخطيب، وبعدين أيدته حضرموت كلها، وكان أكثر من وقف إلى جانبه الشيخ سعيد بن عيسى العمودي رحمه الله صاحب قيدون الذي في دوعن، هذا وقف وقفة وكان له جاه كبير في دوعن، فوقف إلى جانب الفقيه المقدم وصار سند له في نشر الطريقة المعروفة بالطريقة العلوية. وبهذا الاتفاق وبهذا الاجتماع وبهذه الهمة انتشرت طريقة البعلوي أولا في تريم وما حولها، وبدأ يظهر الرجال، فتحت الأربطة، فتح مواقع العلم، فتحت الزوايا، تكلموا بأنفاس الصوفية، جاءت لهم الأحوال، دخلت عليهم المقامات، دخلت عليهم المراتب. بماذا؟ بأخذهم هذه الطريقة المباركة، وحتى هيئ الله للفقيه المقدم الانتشار، ثم مر بعمره وانتهى، ذهب إلى عالم مولاه، لكن أبقى الغرسة، وضع الغرسة، معنى الغرسة أي النبتة، أنبت في حضرموت أسس الطريقة العلوية، سواء كان من حيث ما الخمسة الثواب اللي سمعتموها، العلم والعمل والخوف والورع والإخلاص الذي هو أساس هذا الطريق، أو حتى مفهوم الاكتفاء الذاتي. حضرموت بلدة مكذبة، حضرموت بلدة ما فيها أرزاق كثيرة، حضرموت بعيدة عن السواحل وعن البلدان، فعرفوا كيف يبنون ما يسمى بالاكتفاء الذاتي، أي تشغيل الأيادي لكل من يريد أن يأكل ويشرب، لا يأتي أكل إلا بجد وكد، فكانوا متجهين للزراعة، واستطاعوا هؤلاء أن يضعون مزارع ضخمة في جهة الحسيسة وفي بيت جبير وفي نواحي ما نسميه الآن بالسويري وفي غيرها، فتحوا باب الزراعة، كثر النخيل، كثر القمح، والناس كلها تعمل وتجد، وكانت البركة تنزل من السماء بالأمطار، وكانت الناس تعيش إلى حد أنها قد يأتي المطر 4 مرات 5 مرات في السنة، مع تقوى الله، مع الأمانة، مع المحبة، هيئ الله لهم أسباب المعيشة في أوطانهم على ما هم فيه، وبذلك هيئ الله لهم هذا الاستقرار في عصر الفقيه ومن جاء من بعد عصر الفقيه. هذه كلها الذي قرأتموها تشير إلى هذا الترتيب. الغرض منها أن المرأة التي ترتبط بهذه الطريق يجب أن تفهم أن عليها واجب، ليس علينا واجب فقط أن نعلم عيالنا في المدارس، هذا يفيدهم ويستفيدوا منه، لكن يجب أن نعلمهم هم من أين جاءوا، من آباؤهم، من أمهاتهم، من أشياخهم. تجد الآن أولاد وبنات ساكنين في حارات تريد، والله ما تدري بعضهم أن هذا البيت اللي بجانبها كان فيه قطب من الأقطاب، ما تدري واحدة أن هذا المسجد اللي بجانبها فتح فيها على واحد من الأئمة بما أعطاه الله من المراتب والمقامات، ما يعرفون. الناس يعيشوا في غفلة وزادهم غفلة فوق الغفلة، هذا الإعلام وأشباه الإعلام، حتى صاروا في غفلة ضاربة لا يعنيهم شيء. وجاء جيل من الأطفال والشباب هؤلاء عمرهم ما سمعوا شيء من ذلك. كان عندنا واحد في بلاد الحرمين الشريفين من أولاد حضرموت تعرف علينا وصار يتردد في المجلس ويحضر عند الحبيب عبد القادر وغيره من المجالس، وبعد يقول لي في يوم من الأيام أنا ما عرفت أن واحد في حضرموت اسمه الفقيه المقدم إلا لما سمعت الحبيب عبد القادر وسمعتكم تتكلمون، والله أنا ما أدري أن هذا الإمام كان موجود في تريم وأنه مقبور في تريم. أنا الذي أعرفه دخلنا تريم قال في باص أو باصين من بلدهم قريب من تريم وودونا المسبح حق عيديد وتغسلنا ولعبنا وكل ما يمكن ورجعنا إلى قريتنا، ما نعرف أن هذه البلدة تريم وأن فيها أولياء وأنها كانت مصدر العلم. هذا واحد من أهل تريم ومن وما حول تريم. إذا معنى ذلك أن ما هي هذه المرحلة التي بلغت فيها المرأة والرجل إلى هذا الجهل؟ سمونها هذه مرحلة تسييس، أي بمعنى أن هناك أعمال شيطانية حجبت الشعوب وحجبت الأمهات وحجبت البنات بواسطة التعليم الحديث والإعلام والصراعات، حجبتهم عن حقيقة العلم الشرعي الذي هو أصل السند بالنبي. المدرسة تربطك بمن؟ الجامعة تربطك بمن؟ في سند متصل للنبي. أما هذه الطريقة وما أفرزته من العلم بلا شك أنها عالم عن عالم وشيخ عن شيخ وإمام عن إمام كما سمعتم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نلفت نظركم إلى هذا المعنى وإلى هذه المسألة، هو المقصود العلم والمعرفة بطريقنا. وكما ذكرت لكم مرات الطريق وعاء، والعلوم البقية مادة في الوعاء. المرأة يجب أن تعرف ما هو الوعاء الذي تحمله، هي تنتمي لمن وهويتها لمن، ثم بعد ذلك تأخذ علم الفقه وعلم النحو وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم القراءات. فهذه كلها موجودة عند الناس كلهم في كل بلد، بل ربما فاقوا علينا في علم الحديث والقراءات وغيرها، كما هو معلوم في بلدان عندهم قدرة على فتح المدارس والثانويات والجامعات والمعاهد، هذا موجود. لكن نختلف نحن وياهم في الوعاء، نحن وعاءنا مربوط بساداتنا آل البيت الكرام على منهج أهل النمط الأوسط، وهم لهم منهجهم، لكن نختلف عنهم في هذا التأصيل وهذا التقعيد الذي يصبح اليوم علم من العلوم التي يجب على المريد وعلى المريدة وعلى السالك وعلى السالكة أن تعرف أنها مرتبطة بمشيخة وبإمة كبار لا يرضون لها أن تنحرف كذا أو كذا، حتى لا تتحول أو تتغير بالإعلام. الإعلام هو عبارة عن مظاهر مصورة، منها ما هو شر ومنها ما هو خير، لا تشتغل بذلك، تعتبر هذا ثانوي الاعتبار، تعتمد على ما سار عليه السلف الصالح. الحمد لله الآن أنتم في عصر موجودة فيه الكتب، موجود فيه الطباعة، موجود فيه أشياء كثيرة. عودوا إلى القراءة، قال ربي اقرأ باسم ربك الذي خلق، لابد نقرأ، لابد نطلع. لماذا؟ لكن نحمي بناتنا ونعلم بناتنا. نحن في كلام النبي موعودين بانحدارات في حياة المرأة، ضياع في حياة المرأة، أن تلد الأمة ربتها في رواية ربها، هذا كلام النبي محمد. وهذه الانحدارات الآن روائحها تشاهد، نشاهدها ونسمعها ويعيشها كثير من بنات المسلمين ومن بنات آل البيت وغيرهم ممن لا يفقهون هذه المسألة المتعلقة ببناء الأوعية التي تربطهم بالطريقة والتي تربطهم بالمدرسة. نصل إلى هذا الموقع، ثم إن شاء الله إذا تيسر لنا نواصل الحديث عن مراتب المشيخة بعد الفقيه المقدم إن شاء الله. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، ونسأل مولانا أن يبعث لنا ولكم إن شاء الله وسائل تعيدنا وتعيد أولادنا وبناتنا، تربطنا بطريق أهلنا وأسلافنا الصالحين، وتوصلنا إن شاء الله بالسند المتصل وبالعدالة إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لا مقطوعين ولا ممنوعين. اللهم امنحنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، وبارك في كل من استمع وكل من شاهد وكل من حضر وكل من قرأ وكل من طلب الدعاء. اللهم بارك لنا ولهم فيما أعطيت، بارك لنا ولهم فيما خولت، اجعل هذه الساعة من ساعات القبول، ساعات الرضا. اللهم انزل على قلوبنا مطر السكينة، مطر العطاء والفيض الحسي والمعنوي والخفي الذي أنزلت على شيوخنا وعلى إمتنا وعلى سلسلة رجالنا وسندنا، متصلا من شيوخنا الذي عرفناهم وأخذنا عنهم وأخذتم عنهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة، نواه عباد الله الصالحين، جامع الخيرات الدنيا ونائم الآخرة، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.